وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اشفع على محمد وعلى محمد كان كلامنا في الامر الشارع الثاني الذي يتضمن بعض الادله، قد يتمسك ببعض الادله لاثبات حجية العقل المثبت. وصلنا الى الوجه الثالث لاثبات حجية العقل المثبت، وهو ان يقال ان الدليل لا تنطق اليقين بالشرك، يعتبر الشاك في البقاء يعتبره عالما بالبقاء، ومع كونه عالما بالبقاء فكل الاثار التي تترتب في حق العالم تترتب في حقه تشهد في حقه. والذي يعلم دينا بالحياه بحياه الولد من آثار ذلك أنه سوف يعلم بنبات اللحية ويجب عليه التصدق. هنا أيضا كذلك ما دمنا قد اعتبرناه عالما فتتبتك جميع الآثار. هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه محاضرة جديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إنه لو كانت كلمة الأثر أو الآثار موجودة في النص في الرواية عن الرواية فما ذكر وجيه، حيث يقال ان مقتضى اطلاق كلمة الاثر هو اعتبار هذا الشخص عالما من حيث جميع ماذا الاثار، ولا رد للتخصيص واثر دون اثار، بيد ان المفروض ان الروايه لا تشتمل على كلمه الاثر او الاثار، ولكن نحن نقدر ذلك من باب دفع محظور اللغويه، فإن اعتبار الشخص الشاك في البقاء اعتبار ماذا؟ عالما، إذا فرض أنه لم يكن بلحاظ الآثار فسوف يلزم محظور النقوية، إذ أي فائدة في هذا الاعتبار؟ فيلزم إذن أن يكون هذا الاعتبار هو بلحاظ الآثار دفعا لمحظور اللغوية. ولكن نقول من الواضح أن دفع محظور اللغوية لا يتوقف على عيش تغيير جميع الآثار، بل يكفي الاقتصار على الاثر المتيقن وهو الشرعي المباشري، فانه بهذا المقدار يندفع محظور اللغوي ولا يتوقف على ولا حرج في هذا. اذن كون الاعتبار بلحاظ جميع الاثار لا مدرك له بعد ما كان محظور اللغوي يندفع بملاحظه الاثار المتيقنه. هذا مضافا الى ان هذا الوجه يشم لو بنينا على المسلك المذكور، يعني ان حديث لا تنقض اليقين بالشك يعتبر الشاك في البقاء عالما بالبقاء، كما بنى على ذلك بعض ومنهم الشيخ الكوفي. أما إذا قلنا فإنها يجمع الشفاء منه هو المنع من نقض عملا. يعني لا تنقض اليقين بالشك في مقام العمل. وبالتالي ما كنت تعمل سابقا فصدق الآن سابقا عن حالة اليقين فصدق الآن عن ماذا؟ حالة الشك. فهذا هو شغالكم، فإنه مبني على مسلك اعتبار العلم اعتبار الاستشعار عما بناء على مسلك النهي عن النقض عملا. فلا يسمو ويأتي نفس ماذا ما أشرنا إليه، وهو أن النهي عن النقض عملا يشد أنه يخطى بالحق جميع الآثار ولو غير الشرعي أو بالعاب الخصوصي الآثار الشرعية المباشرة يشك في ذلك. يقتصر على القدر المتيقن بعدما فرض أن كلمة الآثار ليست موجودة في النص. هذا كله في الوجه الثالث من الوجوه التي قد يتمسك بها الاتباع حجية العقل المحدد. الوجه الرابع
الشيخ القول الشيخ عند الرؤية المرتبطة بقضية خاصة وأنه المولى عندما يطلب ولا تكون هنالك أفراد كان هناك كتاب حط الدين في الواقع فنسمع أن الرؤية هي على الفرق الشرطية، أما بعد توفر الأفراد فلا بعيدة تدعو إلى الأساس الأفراد موجودة فالدعوية مسموعة بداية
أثر الأثري أثر، بمعنى أن وجوب التصدق أثر لنبات اللحية، ونبات اللحية أثر لبقاء الحياة. فبالتالي يكون وجوب التصدق أثرا علما لبقاء الحياة، ومعروف سوف يثبت وجوب التصدق من باب أنه أثر لبقاء الحياة بعد رمي قاعدة أثر على أثر أثر للشيء نفسه. وفيه إن هذه القاعدة وهي أن أثر الأثر أثر قد يشكك في أصل ثبوتها وأنه من أين ذلك، ولكن لو تنفسرنا وقبلنا هذه الكبرى والمقدمة الخارجية فهذا الوجه يكون لو كان كلمة الأثر موجودة في الحديث فنقول آنذاك مقتضى أطباق الحديث الشمول يمدي على الأرض الذي هو أثر الأثر. أما بعد فوضى عدم وجود كلمة الأثر في الحديث فينبغي الاقتصار على القدر المتقدم دفعا لمحذور اللغوي وهو خصوص الأثر المباشري وتقدير العام لا وجه له بعد فوضى عدم وجود إطلاق بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الوجه الخامس الأخير إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم الدوح دوح غديركم من أران له الولاية له أطيعا ولكن الرجال تجافحوها فلم أر مثله خطرا منيعا. تمر علينا المناسبة الطيبة مناسبة يوم الغدير وأسعد الله أيامكم وأيامنا بهذه المناسبة العطرة والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية هذا المولى الكريم الذي نحن في جواره ونسأله تعالى بحق هذا المولى العظيم أن نبقى على هذا التمسك حتى اللحظات الأخيرة وأن لا نفارق ذلك طرفة عين أبدا. الحمد لله إن شاء الله تعالى. مع الأسف الشديد أحسب أنا أني لست شاعرا ولا أعرف النثر لا حفظ حتى واحد في حق أمير المؤمنين يقول شعرا أو يقول نثرا طريفا وجميلا ولكن هذا المقدار الذي نعرفه بعض الكلمات التي تعلمناها لعل أمير المؤمنين عليه السلام يتقدر ذلك مني ومنكم ويسجل ذلك في صحائف أعمالنا وهو جواب كريم. في هذه المناسبة أتحدث معكم عن كرامة أمير المؤمنين ثم عن مظلومية له صلوات الله وسلامه عليه ثم بعض الأبيات الشعرية التي ترتبط بهذه المناسبة العطرة. أما بالنسبة إلى الكرامة فيحدث الشيخ جعفر بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه في كتابه المعروف بتحفة العالم في شرح خطبة المعالم وخاص هذا شرح خطبة كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين الذي نقرأ لنا هذه الخطبة المقدمة هو أشهر حديث كتب في فضل العلم ما شرح الكتاب جزءان هذا الكتاب لا بأس به. الجزء الأول لا يرتبط بالخطبة وإنما يرتبط بتاريخ النجف يحكي قدس سره في هذا الكتاب في الجزء الأول هذه الحكاية. يقول إنه في ذلك الزمان وهو لم يحدد السنة ولكن البعض من هنا وهنا حددوا السنة سنة 1255 هجرية نعم هذا الشيء 150 سنة شوية مو مهم. كان الزائرون في النجف الأشرف في مناطق كانوا متواجدين في الصحن الشريف وهو مملوح بذلك وإذا بهم قد عرفوا وفهموا أن أسدا قد جاء من طرف البادية فلما عرفوا ذلك أغلقوا بعض الصحن المبارك والشيخ جعفر بحر العلوم رحمه الله صاحب كتاب تحفه العالم يقول: حدثني بهذا بعض من كان حاضرا في الصحن الشريف في تلك المناشده، يقولون جاء الاسد الى العتبه الطاهره، عتبه الصحن المبارك، عتبه الدار، فأخذ يمرغ وجهه وأعضاءه بالحسب المبارك وهو يهمس ولا يتكلم، وإنما يقتصر على الهمس